برنامج صدى الحياة لسبوتنيك.
مرحبا مستمعينا الكرام في كل مكان، من حلقة جديدة من برنامج صدى الحياة نقدمه لكم. أنا فرح القادري
وأنا عماد الطفيلي، نتحدث اليوم عن مواضيع متنوعة وأهم أخبار الترند لهذا الأسبوع.
ونبدأ الحلقة بموضوعنا الرئيسي حول وضع القطاع التعليمي في لبنان في ظل الأزمة الاقتصادية الحادة وإضراب الأساتذة اللبنانيين عن العمل ومستقبل الطلاب على حافة الهاوية. تتوالى المحن والمصائب على لبنان يوماً بعد آخر منذ عدة سنوات، وتشتد الأزمات واحدة تلو الأخرى في مختلف القطاعات والمجالات، وتقف هذه الظروف القاهرة حائلاً بين المواطن اللبناني الذي يدفع وحده الثمن وبين مصير أبنائه المعلق.
ثمن دفعه على مدى سنوات دون أن يتحرك ساكناً لأصحاب السلطة والمناصب. فمهما عانى هذا الشعب اللبناني وأبنائه من الفقر والجوع والبطالة، وكم من قوارب موت حملت شباناً وشابات وحتى عائلات هذه السنة ولا مجيب.
لعل من أهم القطاعات التي ترتكز وتبنى عليها الدول هو قطاع التعليم، بل وأصبح أحد مؤشرات قياس تقدم الأمم والدول هو القطاع التعليمي، فدون تعليم لا يمكن أن يتحقق النمو والاستقرار والاستدامة.
ودون تعليم لا يمكن للشعوب أن تنهض وتتطور، فإذا ما ضرب هذا القطاع ضرب عصب المجتمعات.
ووسط هذه الأزمة الاقتصادية الحادة في لبنان، وفي ظل تآكل قيمة الرواتب وخسارة الليرة اللبنانية أكثر من 90% من قيمتها أمام الدولار الأمريكي، لا مخرج ولا حل أمام أساتذة قطاع التربية والتعليم سوى الإضراب للمطالبة بحقوقهم ودفع مستحقاتهم وحوافز وعدوا بها.
إضراب الأساتذة في المدارس الرسمية في لبنان يدخل أسبوعه الثامن، فيما يعيش عشرات آلاف الطلاب والطالبات قلقاً بالغ الخطورة على مستقبلهم. فهل ستتحرك الجهات الرسمية وتسارع لتلبية مطالب الأساتذة؟ وهل هذا أمر متعمد لضرب قطاع التعليم اللبناني وجودته الذي لطالما كان في التصنيفات الأولى عالمياً؟
وللحديث أكثر حول هذا الموضوع نستضيف معنا من بيروت رئيسة اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم بلبنان الأستاذة نسرين شاهين. أهلا وسهلا بك سيدتي الكريمة، وشكرا لك لتلبية الدعوة.
أهلا وسهلا بك، شكرا لكم على التغطية لهذا الموضوع.
يعني المشهد في لبنان وأزمات متوالية ضربت كافة القطاعات ولا سيما عصب المجتمعات، عصب التعليم. كيف يمكنك وصف ما يمر به سواء الأساتذة في هذا القطاع وهذا الإضراب الذي دخل أسبوعه الثامن؟
للحقيقة فعلا اليوم لبنان عم يشهد كارثة على كافة الأصعدة، انهيار تام للقطاعات، لمؤسسة الدولة، يعني أمنيا قضائيا اجتماعيا كافة المجالات. اليوم القطاع التربوي وصل للقهر إذا بدنا، يرتطم الانهيار الكبير الرسمي وخاص. الرسمي فعلا نحن اليوم دخلنا الأسبوع الثامن على الإضراب، والخاص بدأ صار 20% دخل الإضراب. القطاع الرسمي للأسف عنا السلطة في لبنان يعني في مؤامرة على التعليم الرسمي، لأن عندها المؤسسات الخاصة التابعة لها، وعلى مر الوقت كان عنا دايما 70% تعليم خاص و30% 35% تعليم رسمي، وكلماله عم نستنزف التعليم الرسمي لصالح التعليم الخاص. اليوم القدرة الشرائية للليرة كثير تنخفض بلبنان، بالتالي المعلم وصل $20 و$50، واللي حتى الأهالي بطلوا قادرين الطالب عم يدفع ثمن يوصل على المدرسة، وحلقة مفرغة عم ندور فيها فأجبرنا على الإضراب.
طيب أستاذة نسرين، برأيك ما هي مطالب الأساتذة؟ وأنت أشرتي إلى نقطة مهمة، وهو أن الليرة اللبنانية ضربت حتى تدنت رواتب الأساتذة إلى ما دون $100 شهرياً.
100% اليوم بطالب الأساسي الحقيقي أنه نحن المفروض يكون لما بلبنان صارت الاستشفاء على الدولار، السوبر ماركت بالدولار، تشريج التليفون، البنزين، كله يسعر على الدولار بلبنان، فقط الأستاذ الموظفين القطاع العام ولا سيما المعلم. ليه عم أقولك؟ لأنه موظف القطاع العام بلبنان مأضرب أو بيحضر يوم بالأسبوع، المعلم بده يحضر 4 أيام بالأسبوع ماكسيموم، مينيموم أو 5. فاليوم أنا هيدي الفئة كيف بدي تعيش باللبناني وكل المجتمع عايش بالدولار؟ اليوم دي كان المطلب الأساسي، نحن أو نعمل سعر صيرفة محدد للمعلم أو نعطيه نصف راتبه بالدولار، عم بيصير بالقطاع الخاص. فاليوم ما بتقدر تعطي أستاذ باللبناني تقول لك صار بالدولار. أيضا عندنا مشكل إنه القطاع التعليمي بلبنان عندك 70% إلى 80% منهم أساتذة متعاقدين، بالتالي لا راتب شهري، لا ضمان، لا بدل نقل، لا بياخذوا أي حقوق. هالأساتذة بيقبضوا كل 7 شهور، فأيضا لما عم تعطينا العملة اللبنانية لبعد 7 شهور ليقبضوها بيكون ارتفع الدولار، عم بقل قد ما زادوا قيمة الليرة عم ترجع توصل لقيمة ساعة بدولار واحد اليوم ساعة المعلم بلبنان. هيدي كارثة حقيقية. اليوم في كان اجتماع للحكومة لمجلس الوزراء اللبناني واليوم أقروا 5 لتر بنزين، ولكن للأسف قد يبدو للرأي العام المحلي أو العربي أو الدولي إنه نحن لبنان أعطوا 5 لتر بنزين عن كل يوم حدود للمعلم، ولكن الحقيقة المتعاقدين من سنة الماضية أقروا لهم مرسوم بدل النقل ما صرفوا. هيدي السنة أيضا بقي حبر على ورق، هيدي السنة أيضا نفس الموضوع. هلأ بقروا لهم نعطيكم فقط عن 3 أيام حضور وبتكسفوا حضور لتعودوا للطلاب يلي فاتوا، يعني الأستاذ بده يحضر 5-6 أيام للمدرسة ياخد فقط عن 3 أيام حضور بدل النقل، وهيدا إذا طبقوه. فاليوم للأسف هيدي الحكومة يعني لا تصلح بأن تحكم لبنان. هيدي الحكومة يعني خلص البلد صار بمرحلة فيك تقولي فينا نسكر لبنان وننطر مين يجي ينقذنا، لأنه هيدي الحكومة ما فينا. ناس عم بتخرب، ناس ما عم تعرف، يعني انت عم بتقولي لموظف انا عم بعطيك راتب ما بيكفيك تعيش بس انت بدك تشتغل فيه، فمعناتها انا بعرف هيدا الموظف عم يسرق ليعيش او عم يكون يعني انسان غير مؤتمن على وظيفته او مش عم يشتغل عم ياخذ راتبه بلا ما يشتغل. فاليوم الفساد يولد فساد وحلقه مفرغه. يوم للاسف الطالب اللبناني والاستاذ عم يدفع ثمن، و350 الف تلميذ بالبيت و45 الف معلم بالبيت، والحكومه تحاول تتحايل على المعلم لتمشي العام الدراسي بالتدفيش لتقول انا عملت عام دراسي لتوصل لمحل تعمل امتحانات رسمية لأنه بيجيها دعم من دول خارجية عليها، ونحن اعتدنا بلبنان بيحبوا ياخذوا مصاري من دول برا على اسم القطاعات ليمشوا أمورهم. للأسف هيدي الحقيقة المرة.
للأسف يعني كما نقول القرارات شيء والواقع شيء آخر. أنت كنت أشرت إلى نقطة أنه هناك مؤامرة على قطاع التعليم العام في لبنان، هل برأيك هو أمر متعمد لضرب قطاع التعليم في لبنان في ظل هذه الأزمة لتهجير عدد كبير من اللبنانيين إن كان أساتذة أو حتى طلاب؟ يعني العائلات اليوم حتى يضمنوا مستقبل أولادهم ممكن في من يهاجر في قوارب الموت وفي من يهاجر بصفة رسمية ونظامية.
أنا بشكرك كثير على سؤالك لأن ضويتي على نقطة كثير مهمة. فعلا نحن وصلنا لمراكب الموت اليوم اللي عم بيهجوا فيها، وناس يعني أمرار الوضع الاقتصادي بكون لقلهم الوضع الاقتصادي صعب ولكن المستوى الثقافي والتعليمي عالي، بس بظروف البلد بتوديهم لمحل من القهر يلجؤوا للموت لهجرة غير شرعية أو هجرة شرعية. اليوم هذا الموضوع حرفيا هو الأمر اللي تبحث عنه السلطة بلبنان، تفريغ الشارع اللبناني من الناس يلي عم بتقول لا للظلم، من الناس الأحرار، من الناس المستقلين. اليوم حرفيا نحن عنا 35% يسلم من القطاع التعليمي، كما أنه عنا هجرة شباب كتير كبيرة بلبنان. اليوم إذا بتروحي على عدة دول بتلاقي أنه نسبة الشباب اللبناني اللي عم يشتغل فيها كتير مرتفعة وعم ياخدوا يعني أعمال مستويات نيفو مرتب لأنه عم بيكونوا عم يفوتوا على وظائف، يعني ذات ما كان بدها مهارات، بدها خبرات، بدها شهادات عالية. وطلابنا أو أساتذتنا أو الأكيب بلبنان عم بيكون عن جد عنده هيدي الكفاءة. اليوم مقصود عن قصد وتعمد من هذه السلطة نحن منفرغ الشارع اللبناني ونفرغ خاصة المدارس الرسمية، منجيب مين ما كان بيرضى بأي شيء وبيعلم هالطلاب اللي احنا مؤتمنين عليهم، بالتالي نحن منوصل لمحل منقدر نبلب الحكم بدون ما حدا يقلنا لا. وهذه السياسة الأخطر وهذه هي اللي على المدى البعيد هيدا المطلوب، لأنه أنت إذا بتشوفي بدو الناس خاضعة وناس مستسلمة وناس بتخاف وما عندها قدرة على الوعي. الوعي هو اللي بيحاربهم، الوعي هو عدوهم الأول. فبالتالي أنا بهشر الناس الواعية وبترك البلد فريسة سوريا بين هلالين للزعران.
نعم، يعني للأسف لبنان سابقا كان الثالث عربيا والـ25 عالميا من حيث جودة التعليم، واليوم نرى أن هذا القطاع الركيزة الأساسية للمجتمع مضروب وإلى الهاوية. أين دور الوزارة وكيف يمكن إيجاد حل وسطي لا الطالب يخسر التعليم ولا المعلم يفقد حقوقه؟
دور لازم تلعبه الوزارة مفقود، لأنه الوزير هو أحد أشخاص اللي عم بيمارسوا الدور السلطوي بوزارة الحكومة، واليوم السلطة اللبنانية تعتمد سياسة القمع. وزير التربية لو عم نكون نحن بمجال بدنا فعلا نعمل أنه مثل يعني مخرج لحتى نظهر كلمة بأقل الخسائر، ما كان بيعتمد سياسة كم الأفواه. أحدهم مثلا على الصعيد الشخصي، لكونه كنا نحكي دايما بالإصلاح والإصلاح والإصلاح، تعمد إصدار قرار بحقي قرار غير القانوني بصرفي من التعليم بقرار تعسفي، ربحت الدعوة عليه بالمجلس الشورى الدولي بلبنان ورفض لهلا ينفذ الحكم. لتشوفي كيف عم بيعتمد سياسي. مؤخرا عندنا مركز الدراسات اللبنانية اللي هو مركز دراسات عريق بلبنان، عامل شراكة مع جامعة الأيو الجامعة اللبنانية الأمريكية، فأيضا هذا المركز عم يشتغل عن أبحاث وحلول، وقد عم بفوت بحوالي 3 مليار دولار في تعويضات التربية آخر 10 سنين. اللي كانت النتيجة إنه الدكتور ميشيل معوض رئيس الجامعة الأيو بيفسح عقد شراكة مع مركز الدراسات، يبعث لهم إيميل إنه ما يعني مصالح الجامعة ببيروت تتعرض للخطر. هيدا من كم يوم صار. أيضا واليوم اللي يعني بدليل يعني هذا الكلام يعني إنه وزارة التربية إنه كفوا إيدكم ما بقى تجيبوا سيرتنا. أيضا أساتذة وعم يوصلهم اتصالات مباشرة من وزارة التربية دون الدخول عبر التفتيش المركزي والتفتيش التربوي، إنه إذا بعد بتحكوا يعني يستعرضوا لأشياء وفعلا حسموا من رواتبهم وتأديبات وغيره. هذا النموذج من العمل الإرهابي داخل الوزارة ما بيؤدي لمحل. واليوم وزير التربية يعتمد سياسة أنه بيجيب أشخاص بيخرجهم من جيبته من جيبة وزارة التربية بيصير ينهر الرأي العام عن الحقيقة. بالتالي لما بدي أجي أنا أقول كأستاذ وين حقوقنا كرئيس لجنة، إحنا في 20,000 أستاذ لهم حقوق، بيصير يموه الرأي العام بأمور قشور بقول لما عملش العام الدراسي. اليوم لنوصل لحل وسط ليرجعوا الطلاب المفروض أقله. أنا بسألك وبسأل المستمعين، الأساتذة لهم من العام الماضي ومن هيدا العام ما أخذين حقوقهم، وفي قوانين ممارسين بقلب أدراج وزير التربية، وهلا يمكن ما في وقت تحكيها، بس أنا هيدي قد ما بدهم أنا بفوت فيها، وما هي كلها بالوقائع الوزير مطبقة. فاليوم يدعي إنه الحلول مش عنده، إنه أزمة اقتصادية، ونحن بنعرف مش في مراسيم وقوانين وفي مصاري أسلوب أخذوها صرفوها بغير محل على الكهرباء وغيره وغيره. الأموال هي كانت للأساتذة، فاليوم ما بده يطبق القوانين والمراسيم. اليوم أول حل بيبدأ لما الأستاذ من سنة الماضي إله سنة إله مصاري مع وزير التربية، من سنة مش قابض ومن سبع شهور مش قابض، فعلوا على الأقل يلي قلوا معك من الأعوام السابقة أو من أول فصل، ترجع تحكي بعد إنه عن حلول. بعدين لما بتقول بدك تقبضوا شهري، عملت مرسوم بمجلس الوزراء الجلسة الماضية وأقرت للجامعة اللبنانية لأنه فيها متعاقدين ينتمون حزبيا وسياسيا لألكم، بينما الأساتذة اعتبرتون يعني التعليم المدارس إنه أقل فئة من أساتذة الجامعة، فمنمشي يقبضوا كل سبع شهور. طب اللي بدك تقرن اليوم فتات يقبضوا بعد سبع شهور بدولار على ارتفاع، شو بعد إله قيمة؟ ليه ما أقريتوا مرسوم قبض شهري؟ على الأقل هيدا الفتاة يقبضوا الأستاذ شهريا، هالدولار يقبضوا شهريا.
نعم.
فاليوم الحلول هم اللي بدهم يوجدوها.
طيب يعني كيف ترين التغطية الإعلامية اللبنانية لمشاكل اللبنانيين ولا سيما بقطاع التعليم؟
شكرا، انا كثير بتشكرك على هالموضوع، لانه في تغيير للراي العام للاسف. حتى الاعلام ببعضه بلبنان عم بيكون مسيس، يعني حتى بيطلعوا ما بيطلعوا يعني الناس اللي عم تحكي وعم تنزل ونضرب ونعطسهم وكل التحركات لان فيها بواجه كل هيدي السلطه والروابط المسيسه اللي هي روابط عنا بلبنان. النقابات عاده تنزل تطالب بحقوق العمال والاساتذه وكافه الفئات المنتميه لها. في لبنان الوضع مغاير، في لبنان الروابط بتقعد مع الوزير وبت تشكر وبتزقف له وبتكر معه كل شيء. اليوم هيدا وبيطلعوا هن الاعلام كمان يلي تابع سياسيا لخط وزير التربيه بيدل على تواصل مع الناس يلي بتحكي مثل لغه وزير التربيه، بالتالي عم بينور الراي العام عن هالفئه المهدوره حقها
المهمشه
المعلم يلي بطل عنده حتى مكانه.
نعم.
مكانه المعلم ضرب اطار وعم يستربلوها بفدراليه تربويه بلبنان. كل حزب وكل طائفه عامله لمدرسه رسميه داخل ضيعتها اعاشه للاستاذ يروح يعلم، ولو هيدي مكانه التعليم بلبنان.
رئيسة اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم بلبنان الأستاذة نسرين شاهين، شكرا لك على هذه المداخلة.
أنا أشكرك جدا، شكرا كثيرا لك وللإذاعة ولتوصل الصوت.
ونستضيف معنا من لبنان أيضا رئيس رابطة التعليم الأساسي في لبنان الأستاذ حسين جواد من بيروت. أهلا ومرحبا بك أستاذ حسين. يعني هل لك أن تتحدث لنا عن المشاكل الأساسية التي يعاني منها القطاع التربوي والتعليمي في لبنان؟
بالنسبة للوضع اللي هلأ اللي نحن بالمرحلة الحالية. نحن بعد إضراب سبع أسابيع ودخلنا بالإسبوع الثامن من الإضراب، اليوم بلشنا، أعلننا مجموعة من المطالب، بعضها يحتاج إلى حل سريع والبعض سيتم متابعته لاحقا. المطالب بحاجة إلى حل سريع واللي ممكن ترجعنا على المدرسة هي إعطاء المعلمين والأساتذة بقيمة 5 لترات بنزين يوميا عن كل يوم حضور إلى المدرسة. هو بدل إنتاجية عن 3 أشهر كانت سبقت ونفذناها نحن عبارة عن $300، كمان بدنا نص واضح بإقرارها من وزارة التربية. المرحلة المتبقية اللي قيمتها 4 شهور من 1 آذار حتى نهاية حزيران، عن كل شهر بدنا $125. والنقطة الأخيرة اللي قدمناها وهيدي مبادرة نحن طرحناها على الوزير، يعني اللي عم قلك يوهون، أن يستفيد العاملون في دوام قبل الظهر وبعد الظهر من بدل إنتاجية مرتين، لأنه عم ينفذوا أعمال بمدرستين. هذه الأربع نقاط نحن بحاجة لأنه تكون عم تتعالج من وزارة التربية حتى نطلب من المعلمين عبر الهيئات الإدارية للرابطة تجتمع وبتقرر تعليق الإضراب.
طيب، يعني هل ترى أن وضع الحكومة اللبنانية الآن في ظل هذه الأوضاع الاقتصادية الخانقة التي يعاني منها البلد والمجتمع يسمح بتلبية مطالب الأساتذة برأيك؟
أقرت الحكومة سابقاً مبلغ 1050 مليار هولي عبارة عن دفع بدل إنتاجية لقطاع التربية، في 3 مليون دولار هن هبة موجودين بوزارة المالية لصالح وزارة التربية، وفي 7 مليون دولار، يعني بدل الإنتاجية هو مؤمن، مش بحاجة لحكومة تكون عم تجتمع، بحاجة إلى إعداد تصريح أو نص واضح من وزير التربية عن كيفية الدفع ومواقيت الدفع، يعني أي متى بده يكون عم يدفع للمعلمين. من الضروري جداً أن تسعى وزارة التربية وبأسرع وقت ممكن إلى إقرار هذه المبادرة أو المطالب للمرحلة الحالية، لأن هناك مطالب سنستمر بالمطالبة فيها اللي هي معالجة موضوع الاستشفاء عند المعلمين، هذه أكيد يعني ما رح نكون تركينا، وفي موضوع تاني تحسين رواتب المعلمين من خلال تثبيت رواتبهم وقيمة رواتبهم على سعر صيرفة مخصص. هول الاثنين لأن ما علاقتهم بوزارة التربية وما رح نربطهم هلأ بالعام الدراسي، ولكن مش رح نتركهم كنقطتين. على وزارة التربية ككلام أخير أن تعمل بكل جهد إلى تحقيق مطالب المعلمين اللي ذكرناها من أجل إنقاذ العام الدراسي، لأنه فتنا بمرحلة الخطر على العام الدراسي وعلى الامتحانات الرسمية.
نواصل مستمعين الكرام معكم حلقة اليوم بأهم الأخبار التي كانت الترند لهذا الأسبوع. وما هو أول خبر لديك زميلي عماد؟
نعم فرح، الخبر عن الفنان المغربي سعد المجرد، صدور حكم حبسه ب6 سنوات في قضية اغتصاب شابة فرنسية من محكمة الجنايات الفرنسية أشعل مواقع التواصل الاجتماعي، وانقسم الرأي العام بين متعاطف معه ومساند له وبأن هذه مؤامرة ضده، وبين من رأى بأنه لا حياة في قضايا الاغتصاب وبأن المحكمة أصدرت حكمها وانتهى الأمر، وبأن موضوع الفن منفصل عن الأخطاء التي قد يرتكبها الفنانون، فهم بشر كغيرهم ويجب أن يحاسبوا. رأيك؟
يعني أنا كان لي رأي كمان بهذا القضية، وحتى أنه كتبت بوست على مواقع التواصل الاجتماعي أنه سعد المجرد تحديداً كفنان عالمي ومشهور هذه مثل السيناريو الذي حدث مع أمير الأغنية الجزائرية أغنية الراي، الشاب مامي حين وصل للقمة في عطائه الفني والغنائي ضربوه بهذه القضية، وكذلك فتاة فرنسية واتهموه بأنه اغتصبها، وأيضا اللاعب يعني المغربي حكيمي مباشرة بعد صدور الحكم في حق أشرف حكيمي، نعم لاعب عالمي وفعلا قدم يعني صورة رائعة عن الكرة المغربية،
يعني
الكرة العربية.
تميلي إلى نظرية المؤامرة؟
نعم، أنا مع أنه في تآمر على سعد المجرد من جهات سواء فرنسية أو حتى جهات خارجية لا نعلمها، وأرادوا الإطاحة به لأنه في عز عطائه مثل ما نقول. وإن شاء الله إن شاء الله تثبت يعني الحقيقة، وإن كان فعلها واستبعد هذا الأمر يعني سينال جزاء، وهو إن لم يفعلها فهو مثل غيره من الذين تآمروا عليهم.
والله أعلم.
نعم. والخبر الثاني من مصر، أثارت حادثة وفاة الطالبة المصرية رودينا أسامة حالة من الصدمة والقلق في مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة وأن سبب الوفاة كان نتيجة أزمة قلبية بعد تعرضها للتنمر من قبل أصدقائها بالمدرسة. يعني تفاصيل جديدة أظهرتها التحقيقات أنه قبل ساعات من وفاة رودينا التي كانت تدرس في الصف الأول ثانوي في منطقة بالجيزة، حدثت مشادة كلامية ولفظية بينها وبين عدد من زميلاتها، ويعني كانوا نعتوها بأنها غير جميلة، أنه حتى باللهجة المصرية إحدى الفتيات قالت لها أنت إزاي متقبلة نفسك بالشكل ده. فتبين أن رودينا اشتكت لمسؤولي المدرسة أكثر من مرة، غير أنهم تجاهلوا شكواها، وعدد الطالبات المتنمرات كان كبيراً عفواً، واعتقدت الإدارة أن ما يحدث مجرد مناوشات بين الطالبات، دافعها الأول هو الغيرة والشقاوة.
كما كشفت المعلومات أن الطالبة عقب عودتها للمنزل أفصحت بما حدث لشقيقتها الكبرى وسألتها، هو أنا فعلاً شكلي وحش؟ ما دعا أختها لتهدئتها ووعدها بأنها ستتقدم بشكوى ضد زميلتها لإدارة المدرسة، غير أنها تفاجأت بسقوط رودينا مخشياً عليها، فتم نقلها للمستشفى لكنها فرقت الحياة. وهنا للأسف يعني دائماً هناك يعني البعض، ليس الجميع لا نعمم، أناس شريرين سيئين يعني يتسببون بالأذى للآخرين، وخصوصاً مسألة التنمر يعني، وكلنا مخلوقات الله، ولا يجوز لأي إنسان أن يتنمر على الآخر، لا على شكله ولا منظره ولا على وضعه الاجتماعي، يعني أن يكون هناك الاحترام المتبادل بين البشر، حتى لا يعني مثلا مصير مأساوي لهذه الفتاة للأسف.
نعم، يعني حتى أنه لا يسخر قوم من قوم بصريح العبارة، والتنمر ظاهرة مستشرية في المجتمعات يا زميلي عماد، خصوصاً على الفئة الهشة، هذه الفئة المراهقين، كلمة قد ترفعهم إلى السماء وكلمة قد تسقطهم إلى يعني القعر. فمجرد أنه ممكن كلمة طيبة من الزملاء، حتى لو مثلاً الشخص لا يكون بجمال كبير أو ممكن يعني هيئة معينة، ولكن مجرد أنه تقول له مثلاً أنت مثل القمر أو أنت مثل الوردة،
طيب
كلام
دائماً.
طيب دائماً يزرع في النفوس الثقة بالنفس، الاحترام المتبادل كمان. فرحم الله هذه الفتاة وغيرها الكثيرات، حتى الذين يقودهم التنمر إلى الانتحار. يعني هذه أزمة قلبية نتيجة ضغط نفسي كتمت في قلبها الكثير وكبت.
فعلاً مثل ما بيقولوا، كلمة بتحنن وكلمة بتجنن، فنبتعد عن الكلام اللي بجنن
المؤذي. نعم. وفي خبر آخر، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي هذا الأسبوع صوراً للفنانة المصرية حلا شيحة وهي دون حجاب، نشرتها عبر صفحتها الرسمية إنستغرام، مع إزالة وحذف كافة صورها وهي ترتدي الحجاب، وأيضاً صورها التي تجمعها بزوجها الداعية الإسلامي معز مسعود، ما أثار يعني حالة من الجدل والحيرة لدى المتابعين. فمنهم من علق بأن الأمر ليس بالغريب، وأن مثل هذه التصرفات واردة وطبيعية، يبدو أنها انفصلت عن زوجها الداعية وانتهت مهمة الدعوة الإسلامية معها.
في الوقت نفسه نشرت شيحة رسالة غامضة توحي بأنها ستتحدث قريباً وتكشف التفاصيل، حيث اختارت وضع صورة عبر خاصية القصص المصورة تظهر فيها دون حجاب، وكتبت عليها رسالة باللغة الإنجليزية أنها قد لا تفضل الحديث في الوقت الحالي، ولكنها بالتأكيد ستتحدث وستجعل أي امرأة تعلم أنها ليست وحدها في أي أمر تشعر به أو تمر به على الإطلاق، مؤكدة أن المعاناة التي تعيشها هي والنساء واحدة.
وفي الوقت نفسه ما زال معز مسعود صامتاً، لم يعلق على الأخبار المتداولة بشأنه هو وزوجته، وما زالت صورته بصحبة حلا الشيحة بعد الزواج تتواجد على حسابه الرسمي عبر إنستغرام.
يعني هاي حرية شخصية، تلبس الحجاب لا تلبس الحجاب، هذا شيء يخصها بالدرجة الأولى يعني، ولا يجب توجيه أي انتقادات
الجدل. عموماً في خبر آخر أيضاً عن فيديو تم تداوله بكثرة في مختلف صفحات مواقع التواصل الاجتماعي لرجل ألقى بزوجته في البحر في إندونيسيا. في البداية وفي الوهلة الأولى يظهر وكأن رجلاً يحمل برومانسية زوجته، ليتبين لاحقاً أنه أخذها ورماها دون رحمة في عرض البحر من السفينة.
يا إلهي. وأوضحت لقطات الفيديو امرأة تقف قرب مقاعد السفينة بينما يظهر رجل خلفها يتبين أنه زوجها، ويعمد بكل هدوء إلى انتزاع حقيبتها من يدها ووضعها على كرسي دون مقاومة منها ويحملها. هذا الفيديو انتشر بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي وحقق مشاهدات 1,200,000 خلال ساعات فقط على تويتر.
وإلى القرية التراثية بالرياض، مرآة عاكسة للتاريخ السعودي، حفظ للهوية والتراث والموروث الثقافي للمجتمعات. قرية الشعراء التراثية بالرياض تعتبر من أهم بلدات عالية نجد، وهي معروفة بهذا الاسم قديماً وحديثاً، وتقع في محافظة الدوادمي التابعة لمنطقة الرياض. تحدث الدكتور الفنان محمد عيسى عن تأسيس الدولة السعودية الأولى وقال لصدى الحياة:
من عام 1727 وقبل 3 قرون تم تأسيس المملكة العربية السعودية بقيادة الإمام محمد بن سعود، ثم جددها تركي الأول، ثم المؤسس عبد الرحمن بن عبد العزيز آل سعود طيب الله ثراه وأمناءه البررة. ونحن الآن في عهد التغيير، في عهد التغيير بالرؤية الصائبة، والحمد لله تم الآن النماء الاقتصادي الفكري السياحي، وأيضا حماية الآثار، فحفظ الله وطني وقيادتنا وشعبها من كل سوء وشر.
الباحث التاريخي السعودي الأستاذ عبد العزيز العجاجي تحدث لنا عن أهمية القرى التاريخية وقال لصدى الحياة:
تتميز القرى التاريخية أو التراثية في المملكة العربية السعودية بأنها ساهمت في الحفاظ على الموروث الثقافي والاجتماعي والتاريخي والسياسي في المملكة العربية السعودية، ووسط وجنوب وشرق وشمال الجزيرة العربية والمملكة العربية السعودية يتميز بكثرة القرى المتناثرة في المملكة العربية السعودية، والتي ساهم إعادة ترميمها والحفاظ عليها في استذكار الماضي العريق والتراث العريق للمملكة العربية السعودية وللمجتمع السعودي حاضرة وبادية وجميع الطوائف وطبقات المجتمع.
أحمد الدريبي مهتم بمجال السياحة والترفيه يعتبر أن هذه القرية التراثية موروث ثقافي يعبر عن هوية المملكة.
القرى التراثية مهمة جدا لحفظ هوية البلد، فيها حفظ للتراث، فيها حفظ للهوية، فيها حفظ للموروث، فيها حفظ للآثار، وكذلك حفظ للأحداث التاريخية والسياسية. وعلى سبيل المثال قرية الشعراء التراثية حدث فيها أول اجتماع سياسي مع شيوخ القبائل، وتم تنظيم المدن إداريا مع مؤسس الدولة الثالثة جلالة الملك عبد العزيز رحمه الله. ستبقى هذه الذكرى مخلدة ما دامت تلك القرية التراثية قائمة، والتي قام بترميمها أهالي بلدة الشعرة وإحيائها من جديد. حفظ الله قادتنا وبلادنا، ودمت يا وطني فخرا وعزة وعراقة وأصالة.
إلى هنا تنتهي حلقة اليوم من برنامج صدى الحياة، كنا معكم فيها أنا عماد فايلي
وأنا فرح القادري. دمتم في أمان الله وحفظه،
وإلى اللقاء.